أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره، طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره. كان البحث فيما سبق في تنبيهات الشبهة المحصورة، ووصل من الكلام إلى التنبيه الثامن. في هذا التنبيه الثامن يتعرض المصنف إلى أنه هناك نحوين من العلم الإجمالي، ويريد أن يبحث أن هل الخلاف والنزاع في وجوب الموافقة القطعية أو عدم وجوبها وكفاية الموافقة الاحتمالية تأتي في كلا القسمين من العلم الإجمالي أو لا. فالبحث في الحقيقة هنا في عموم أو تحديد دائرة محل النزاع بين الأصوليين القائلين بوجوب الموافقة القطعية والآخرين القائلين بكفاية الموافقة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية. بيان ذلك أننا تارة نفترض أن الجاري في أطراف العلم الإجمالي بغض النظر عن المعارضة الأصول العملية الترخيصية، كما لو فرضنا أننا علمنا إجمالا بسقوط النجاسة في أحد الإناءين، فإن الأصل الجاري في كل إناء في حد ذاته بغض النظر عن التعارض أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة إذا وجد يقين سابق بالطهارة. فالأصل الجاري هنا أصول ترخيصية، وهذا النحو الأول من العلم الإجمالي. النحو الثاني من العلم الإجمالي هو أن الأصول الجارية في الأطراف هي أصول تنجيزية، كما لو فرضنا أن المكلف علم أن إحدى المرأتين أجنبية، كما لو اختلطت زوجته مع أخرى ولا يعلم أي طرف هي زوجته، فيعلم أن إحدى المرأتين أجنبية. هنا الأصول الجارية في كل طرف هو استصحاب عدم حصول العلقة الزوجية، استصحاب عدم السبب المحلل. فالأصل الجاري في الأطراف أصل تنجيزي. أو علم أن أحد اللحمين ميتة، فالأصل الجاري في الطرفين أصالة عدم التذكية وأصالة عدم أصل تنجيزي، لأنه أصل ترخيصي. أو علم أن أحد الماءين ورد عليه الطاهر، طهر أحد الماءين، أحد الإناءين، فالجاري في كلا الإناءين استصحاب النجاسة وهلم جرى. إذن كل هذه الأمثلة الأصول الجارية في الأطراف أصول تنجيزية، بغض النظر عن المعارضة، الأصل تنجيزي لا أصل ترخيصي. فهل الخلاف يا شيخ يوسف بين العلماء في أن العلم الإجمالي تجب موافقته القطعية، أو يكفي ترك مقدار المعلوم بالإجمال، أي يكتفى بالموافقة الاحتمالية، هل يأتي في كلا الصورتين أو يختص بالصورة الأولى دون الصورة الثانية؟ أما لو كانت الأصول تنجيزية فالكل يتفق بوجوب الموافقة القطعية. واضح؟ قد يقال بأن محل الخلاف والنزاع هو خصوص الصورة الأولى، أي إذا كان الأصول الجارية في الأطراف أصول ترخيصية، فإذا كان الأصل ترخيصي فهنا يقع النقد والإبرام، أنه هل المهم هل المهم فقط وفقط أن نجتنب مقدار المعلوم بالإجمال وما عداه يجري الأصل الترخيصي في الواقع، ما عدا أحدهما المعلوم بالإجمال يجري فيه الأصل الترخيصي بأن يقول المكلف أعلم أن أحدهما نجس فما على الأحد أجري فيه أصالة الطهارة، فالأصل ترخيصي. فيقال يأتي النزاع والنقض والإبرام، حيث أنه الأصول في الأطراف الأخرى ترخيصية، هل يصح الرجوع إليها أو لا يصح؟ فمن يقول يصح الرجوع إلى الأصل الترخيصي فيما عدا مقدار المعلوم بالإجمال، قالوا يكفي الموافقة الاحتمالية. ومن قال بعدم صحة الرجوع للأصل الترخيصي فإنه يقول بلزوم الموافقة القطعية. وأما إذا كانت الأطراف تنجيزية فلا تأتي هذه النقطة التي ذكروها لكفاية مقدار المعلوم بالإجمال، لأن مقدار المعلوم بالإجمال معلوم بالقطع، وما عداه لا يوجد فيه أصل مؤمن لأن الأصل منجز. نعم لو كان الأصل فيما عدا مقدار الحرام مؤمن وقع النقد، هل يصح الرجوع إلى هذا الأصل المؤمن أو لا يصح؟ أما إذا كان الأصل في الطرف الآخر أصل منجز، فالقائلين بالموافقة الاحتمالية لا يقولون أنه في هذه الموارد شيخنا يكتفى بترك مقدار المعلوم بالإجمال، لأنه ما هو المؤمن للاقتحام في الطرف الآخر؟ أين المؤمن؟ المفروض أن الأصل أصل تنجيزي. واضحة الفكرة؟ ولهذا لم نرى ولم نسمع ولن نسمع إن شاء الله، وإذا سمعت تقول هذا مثلا مفقي، أنه إذا علم المكلف إجمالا أن أحد المرأتين أجنبية يقول الذي لا يجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي ويكتفى بالموافقة الاحتمالية بأن تترك امرأة وتعتبر الثانية زوجتك. ما سمعنا بهذا ولن نسمع، إن شاء الله لا نسمع ولا يطرق أذهاننا ذلك. واضح؟ مع أنه لماذا لم يلتزموا في مثل هذه الأمثلة بأنه تجب الموافقة الاحتمالية؟ إذن قد يقال بأن الصحيح التفريق بين المواقف موارج. ولكن الشيخ الأعظم يقول أن ظاهر كلمات الأصحاب التسوية بين الصورتين في الحكم وعدم التفصيل، أي من قال بلزوم الموافقة القطعية في كلتا الصورتين، سواء كانت الأصول ترخيصية أو الأصول تنجيزية، ومن قال بعدم وجوب الموافقة القطعية قال لا تجب الموافقة القطعية، كانت الأصول في الأطراف في حد ذاتها أصول تنجيزية أو أصول ترخيصية، بل يظهر من بعض الاستدلالات التي ذكرها المجوزون، أي مجوزون للموافق للمخالفة الاحتمالية، أنهم استدلوا بأخبار مرت علينا سابقا، قد يقال مورد هذه الأخبار أن الأصول تنجيزية، كما في الأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام كجوائز السلطان وما شاكل ذلك، فإذا علم المكلف إجمالا أن بعض المال سرقا بعض المال مغصوب يجوز له أن يتصرف ويترك فقط مقدار المعلوم بالإجمال، مع أن الأصول الجارية في الأطراف أصول تنجيزية، عدم جواز عدم النقل والانتقال، عدم جواز التصرف. إذن الاستدلالات التي ذكرها المجوزون للمخالفة الاحتمالية وعدم لزوم الموافقة القطعية أخبار موردها أصلاً كون الأصول أصول تنجيزية، فظاهر كلمات الأصحاب التسوية. فما هي النكتة في ذلك؟ مع أنه لماذا لا يقال كما قربنا قبل قليل أن الأصل فيما عدا مقدار المعلوم بالإجمال إن كان ترخيصي صح أن نتنازع نتعارك، واضح سوي عركة، هل أن هذا نرجع إليه أو لا نرجع إليه، أما إذا كان أصل تنجيزي فلا مؤمن. فلماذا أصحاب مسلك الموافقة الاحتمالي حتى في الأصول المنجزة قالوا بعدم وجوب الموافقة القطعية؟ واضح الفكرة؟ شنو النقطة الصناعية؟ شنو الفدلكة العلمية؟ نقول الفدلكة العلمية هو أن لا فرق في الأصول بين كونها ترخيصية أو تنجيزية، لأن الأصول في الحقيقة متعارضة، فالأصل المنجز فيما عدا مقدار المعلوم بالإجمال لو كان أصل عملي منجز غير معارض، التفتين غير مبتلى بإشكال المعارضة، فنقول مقتضى الأصل المنجز المنجزية للواقع، كما لو كانت الشبهة بدوية وكان الأصل أصل منجز، التفتين عندي مرأة، هذه مرأة أصل شبهة بدوية، ما أدري هي أجنبية أو لا، الأصل منجز. أما المفروض أن هذه الأصول أصول متعارضة، حيث إن الأصل المنجز وهو استصحاب عدم التذكية في هذا اللحم مثلا معارض باستصحاب عدم التذكية في الآخر، فالأصول التنجيزية متعارضة، فلا يبقى إلا مقدار ما يقتضيه المعلوم بالإجمال. ولهذا هذا التحليل الذي ذكرتم خطأ للمطلب، التفتوا، حيث قلتم أن من قال بعدم وجوب الموافقة القطعية قال، أنتم قلتم قال وما قال، بس قلتم قال، وقعتم في المشكلة، قال أنتم هكذا قررتم،
بأن ما عدا مقدار المعلوم بالإجمال الأصل فيه ترخيصي، فيقع النزاع والنقض والإبرم. هذا كلام مو صحيح. تفتين؟ لأن ما عدا مقدار المعلوم بالإجمال الأصل الترخيصي في أصل معارض، والأصل المعارض لا يرجع إليه بالاتفاق. وإنما النكتة ما من نكتة أن مقدار ما اشتغلت به العهدة هو مقدار المعلوم بالإجمال، هي وحي محل البحث. ومقدار المعلوم بالإجمال الأحد، وما زاد على الأحد لم يدخل في العهدة. تفتين؟ إذن محل العركة هذه النكتة، أن العلم الإجمالي هل له قدرة على تنجيز الواقع المردد بين الطرفين، أو ينجز بمقدار المعلوم بمقدار العلم؟ فإن قلنا أنه ينجز الواقع، والمنجزية لا تجر فقط مدار العلم ولا تحدد بمدار العلم، فنقول مقتضى ذلك وجوب الموافقة القطع، لأن الواقع قد تنجز على المكلف ببركة العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منجز للواقع المردد بين الإناين. أو نقول هي محل مشكلة كبيرة في أبحاث أعلى، أو نقول أن المنجزية تدور مدار العلم، فمقدار العلم تتحقق المنجزية، ومقدار العلم ومقدار العلم ما هو أل أحد، ولا يمكن أن تكون المنجزية أوسع من العلم. هذا محل البحث، هذه محل العركة، مو محل العركة أن الأصل اللي نرجع إليه هذا أصل ترخيصي نرجع إليه وما نرجع إليه، لأن الأصل الترخيصي على كل حال أصل معارض. واضح الفكرة؟ إذن لما قررتم المطلب بشكل خاطئ وقلتم أن ما عدا مقدار المعلوم بالإجمال الأصل ترخيصي، فهل نرجع إليه أو لا؟ ولا يأتي هذا الكلام لو كان الأصل تنجيزي. قلتم لعله يحصل الفرق بين المقامين، مع أن كلمات الأصحاب منظر لها النكتة، لأن هذه أصول متعارضة في أطراف العلم الإجمالي، والأصول المتعارضة لا يجوز لا يصح الرجوع إليها، وإنما البحث أن مقدار ما تقتضيه المنجزية هل ينجز الواقع ببركة العلم، أو يتنجز الواقع بمقدار العلم. ولهذا يبحث أن العلم حيثية تقيل حيثية تعليل أبحاث أعلى إن شاء الله، من أعقد الأبحاث في بحث العلم الإجمالي في دراسات أعلى، يأتيكم هذا المطلب الدقيق، أن العلم هل هي حيثية تقييدية حيثية تعليلية، أنه شنو يتنجز كذا، نظريات متعددة في المقام. إذن ظاهر كلام الأصحاب التسوية، لأن المفروض عدم جريان الأصل في الأطراف كان أصلا ترخيصيا أو تنجيزيا، فمن يقول أن العلم الإجمالي غاية ما يقتضي وجوب الموافقة الاحتمال، لم يفرق بين الموارد، لأن الأصول لا أثر لها في موارد العلمين. إيش
عدم جريان الأصول
الترخيصية
كان
لأجل التعارض
بالعرف وهو العلم.
نعم، سيأتي هذا المعنى. خب، إذن هذه النكتة لا تأتي. ثم تعرض المصنف إلى مطلب آخر، وهو أنه إذا فرضنا أن المكلف علم إجمالا بأن أحد الطرفين طاهر ورد عليه الطهارة، عندي ثوبين نجسين أحدهما طهر يعني، فهنا قد يقال أننا ذكرنا في أبحاث سابقة أن المسألة تدور مدار تعارض الأصول في الأطراف، وقلنا أن نكتة المعارضة هو أنه يلزم من جريان الأصل في الطرفين الترخيص في المخالفة العملية القطعية. وهنا لا تأتي النكتة في الأصول التنجيزية وإن أتت في الأصول الترخيصية. فيمكن، هم ما قالوا بس احنا نقول يمكن، هم ما قالوا ذلك، يمكن أن يقال صناعة بالتفريق بين الموردين وإن كان ظاهر كلمات الأصحاب التسوية، واضح المطلب، بأن يقال إذا علم المكلف إجمالا بأن أحد الإناءين تنجس وكانت الأصول ترخيصية، فما هو المانع من إجراء أصل الترخيص في كلا الطرفين، أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة؟ لماذا لا يجري في الطرفين؟ لأنه إجراؤه في الطرفين يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية. وإذا أردنا أن نطبق هذه النكتة في الأصول التنجيزية، أي لو أجرينا الأصلين التنجيزيين في الطرفين، فهل جريان الأصلين التنجيزيين يلزم منه المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال أو لا يلزم؟ قد يقول قائل بدوا أنه يلزم، لأنني أعلم إجمالا بأن أحدهما طاهر، واضح؟ أحد الثوبين، أحد المائين طاهر، فعندنا موجبة جزئية وهو أن بعض الثوبين أو الإناءين طاهر، ومقتضى الأصول التنجيزية في الأطراف أن كلاهما نجس، فالأصول التنجيزية في الأطراف تتنافى مع المعلوم بالإجماع. ولكن هذا الكلام بدوي، يقول الشيخ الأخ أعظم، ليش؟ لأنه غاية ما يلزم من جريان الأصول التنجيزية ترك الطاهر، وترك الطاهر ليس مخالفة قطعية إذ لا يجب اقتحام الطاهر، متفتين؟ ترك الطاهر ليس مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال، لأن الطاهر ما يجب شربه، ما يجب لبسه، فغاية ما يلزم من جريان الأصول التنجيزية هو أنه تترك الطاهر، وترك الطاهر ليس مخالفة عملية قطعية، لأن اقتحام الطاهر ليس أمرا واجبا. نعم قد تحصل مخالفة التزامية بأن ألتزم بأن كلاهما نجسون مع أن أحدهما طاهر، والمخالفة الالتزامية لو فلمنا أنها تصدق، ونبحث مع هذا المطلب، قلنا لا تصدق حتى مخالفة التزامية لأن هذا ظاهري وذاك واقعي، كانت تتذكرون هذا، بحثنا هالمطلب، وأنا ألتزم أن أحدهما في الواقع نجس لكن على مستوى الظهر كلاهما، أحدهما في الواقع طاهر ولكن كلاهما على مستوى الظاهر نجس، لو سلمنا أن في لو سلمنا أن في مخالفة التزام لا دليل على وجوب الموافقة الالتزام كما بحثناه سابقا.
هذا في المائين بس إذا كانت في القضية في المرأتين
أقول نفس الشيء
مشكوكا بين الزوجة واحد.
نعم أقول جريان الأصول التنجيزية أوفق بالاحتياط، بترك كلا المرأتين، إذا تركت كلتا المرأتين لا يلزم منه مخالفة للمعلوم أن أحدهما زوجة فيجوز النظر إليه بلحاظ الأحكام الترخيصية وبلحاظ الأحكام الوجوب النفقة، بحثنا في الأحكام الترخيصية، واضح؟ إذن قد يقال أنه حتى على بل قد يقال من يقول بجواز الموافقة الاحتمالية لا بد أن يلتزم بوجوب الموافقة القطعية في موارد الأصول التنجيزية، وهذا إشكال عليهم مع أن ظاهر كلماتهم التسوية. التسوية. فهل يمكن أن يتخلصوا من هذه المشكلة شيخنا أو ما يمكن؟ مو ملتفتين لهذا المطلب يعني سبلنا ما كيف يتخلصوا من هذه المشكلة؟
إذا كان دليلهم الروايات ما كفارق
قد يقال مثل ما ذكر الشيخ أنه يظهر من الروايات التي استدلوا بها أن بعض موارد جواز الترخيص في المخالفة الاحتمالية أن الأصول تنجيزية، وهذا يعني أن الروايات تكشف على أن الأصل العملي بإطلاقه لا يجري أصلاً في موارد العلم الإجمالي. واضح الفكرة؟ وهناك مطلب أصلاً، أصلاً دليل الأصل العملي إطلاقه لا يشمل موارد العلم الإجمالي، فلا أصلاً لا يجري حتى يجري في الطرف يتعارضون. هذا البحث أنه يتعارض يجري فيتعارضان أو لا فرع إطلاق دليل الأصل موارد العلم إجمالي. أما لو قلنا بعدم إطلاق دليل الأصل لمورد العلم الإجمالي إما ببركة دلالة الروايات أو قصور في أصل مقتضى دليل الأصل، بعض العلماء ذكروا أن نفس أدلة الأصول العملية لا إطلاق لها إلى موارد العلم الإجمالي كما التزم الشيخ بالاستصحاب. الشيخ العظام ذكرنا أنه قال أن دليل الاستصحاب لا يشمل موارد العلم الإجمالي للتعارض والتهاوت بين الصدر والذيل، وكذا دليل قاعدة الطهارة مر علينا في أبحاث سابقة في السنة الماضية. فأصحاب هذا المسلك لهم أن يقولوا أنه أصلا إطلاق أدلة الأصول لا تجري لأن إما ببركة الرواية هذا مانع أو لأنه هناك قصور في المقتضى. فالذي ذكره الشيخ وجيها بناء على إطلاق أدلة الأصول إلى أطراف العلم الإجمالي. خب فقط بعض التناتيش في عبارة الكتاب يأتينا إن شاء الله. تقول تنتيشة تناتيش يعني تناتيش يعني بعض التعليقات، بس ادقق إياي في عبارة الكتاب، خلي بالك كيف العبارة. أنا بقرأ وبشرح مرة ثانية المطلب كله بالعبارات عشان نسقط. سير الشيخ قال ظاهر كلمات الأصحاب تسوية، احنا بينما ايش قلنا؟ قلنا البحث في صورتين ومحل البحث في هذا التنبيه الثامن، وهو أن النزاع والخلاف بين القائلين بوجوب الموافقة القطعية وجواز وكفاية الموافقة الاحتمالية هل يجري في كلتا الصورتين أو يختص بكون الأصول الجارية ترخيصي. ما كان مقدمات كيف يقول ظاهر الأصحاب التسوية وما وليش قال ظاهر؟ لأن مقابل الظاهر احتمال التفريق بدعوى أن الصورة الثانية إذا كانت أصول تنجيزية لا بد من وجوب الموافقة القطعية بأحد بيانين، إما البيان الأول قلنا خطأ هذا الأصل ما عدا، أو البيان الثاني وهو تعارض الأصول في الأصل. شفت المطالب عبارات الشيخ ترى مغلقة. ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه دولة المعارضة، بغض النظر عن المعارضة الأصل في نفسه هو الحل أي أصول ترخيصية، كما لو علمت أن أحد الإناءين خمر وكف كل إناء يجري فيه أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة أو أصالة الحيل بعبارة أخرى أداق استصحاب الطهارة ما يأتي، أو الحرمة لو كانت الأصول أصول تنجيزية، كما لو كان كلا الإناء النجس وعلمت بأن أحدهما صار طاهرا أو علمت بأنه قد حصل العقد على أحد المرأتين. ليش؟ سيدنا ضرب الاستدلال قال لأن المفروض عدم جريان الأصل فيهما في الطرفين، سواء كانت هي أصول ترخيصية أو أصول تنجيزية. فما الفائدة تقول أصول ترخيصية؟ شنو الفائدة في البحث؟ لأن على أي أصل فرضت صفيك أصول معارات، واضح؟ لأن المفروضة عدم جريان الأصل فيهما لأجل معارضته بالمثل فوجوده كعدمه، ويمكن الفرق من المجوزين يعني المجوزين المخالفة القطعية القائلين بالموافقة الاحتمالية، ويمكن الفرق من المجوزين، مجوزين لماذا؟ قال المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام وتخصيص الجواز بالصورة الأولى، يعني إنما يجوز الموافقة إنما يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام في الصورة الأولى، يعني إذا كانت الأصول هي الحل الترخيصية، وتخصيص الجواز بالصورة الأولى، ويحكمون في الثاني الأصول المنجزة بعدم جواز الارتكاب. ليش؟ مو بناء على النقطة الأولى اللي احنا ضربناها، سيدة الشيخ ضربها لأن الأصل معارض، ما بين النقطة سيدة قال أصل معارض، هي موجود في كلمات بعض قبل الشيخ قالوا هناك الأصل ما عدا المعنوي أصل ترخيص يجري كذا، لا قال من هالباب. ويمكن الفرق من المجوزين، قال ويمكن الفرق مع أن الظاهر كلماتهم التسوية، قال بناء على العمل بالأصل فيهما في الطرفين، ولا يلزمها هنا مخالفة قطعية في العمل بخلاف ما لو كانت الأصول ترخيصية فيلزم مخالفة عملية فيحصل التعارض، أما إذا كانت الأصول منجزة فلا يحصل تعارض لأنه لا يلزم من إجراء الأصل في الطرفين مخالفة عملية قطعية، قد يلزم مخالفة التزامية. ولا يلزمها هنا مخالفة قطعية في العمل، ولا دليل على حرمة المخالفة إذا لم تتعلق بالعمل كمخالفة التزامية اعتقادية بترك كلام إذا وافق الاحتياط في مقام العمل، إلا أن استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام ربما يظهر منه التعميم. ليش قال ربما يظهر؟ ها التفت، وقع البحث ولعله أشرنا إليه في هالأخبار، هل أن الأصول الجارية في مورد هذه الأمثلة في الأخبار أصول تنجيزية كما قلنا سابقا في شرح المطلب؟ فيقال حيث أن الأصول تنجيزية وأنتم تلتزمون بعدم وجوب الموافقة القطعية، فإذا أنتم تقولون بأنه يجوز المخالفة الاحتمالية حتى لو كانت الأصول يا شيخنا منجزة، ولكن هذا محل تأمل، محل بحث، محل نقد وإبرام، إذ أن الروايات التي ذكرناها وذكرها المجوزون كانت الأصول ترخيصية حتى في مثل جوائز السلطان، فإننا ندرك قاعدة اليد ونقول اليد أمارة على الملكية، ونجري بعض القواعد الأخرى كسوق المسلمين في مسألة الميتة لو علمنا بوجود الميتة في سوق المسلمين، إذن كانت الأصول في الأطراف شنو؟ ترخيصية كقاعدة اليد، كأصول ترخيصية أخرى، أو مثلا استصحاب عدم التذكير يثبت عنوان الميتة وغيرها. فهنا قال ربما يظهر، لأنه لا يحرز أنهم يلتزمون بأن الأصول، لا أقل هم لا نحرز أنهم يلتزمون بأن الأمثلة المذكورة في الروايات الأصول فيها أصول تنجيزية. المهم قال وعلى التخصيص، لو خصصنا محل النزاع يا شيخنا بالصورة الأولى فيخرج عن محل النزاع موارد، يا موارد أصول المنجزة، واضح؟ لو وعلى التخصيص يعني لو خصصنا أن محل النزاع بين الأصحاب هي الصورة الأولى الأصول الترخيصية، يخرج عن محل النزاع موارد الأصول التنجيزية. أعطنا أمثلة، المطلب صعب، قال أعطيك أربعة أمثلة، ثلاثة أمثلة، ما أدري أربعة ثلاثة. كما لو علم أن إحدى المرأتين أجنبية، فالجاري هو استصحاب عدم جواز النظر، عدم جواز كذا، أو إحدى الذبيحتين ميتة، استصحاب عدم التذكية على رأي الشيخ، أو أحد المالين مال الغير، استصحاب عدم النقل والانتقال، أو إحدى الأسيرين محقون الدم، استصحاب عدم جواز القتل قبل الأسر. أنا بسرعة أتكلم وأشرح الاستصحابات، واضح؟ واضح شيخنا؟ أحد الأسيرين كان محقون الدم، فنجلس استصحاب عدم جواز القتل قبل الأسر. أو كان الإناءين معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما، فكل هذه تخرج عن محل النزاع. ثم يذكر كلام ذكره صاحب هداية المسترشدين. ذكر صاحب هداية المسترشدين في بحث في أواخر بحث مقدمة الواجب، ذكر أن الظاهر أن محل الكلام في جواز ارتكاب ما عدا مقدار المعلوم بالإجمال إنما هو في المحرمات المالية وغيرها، لا في الأنفس والأعراض. ليس محل النزاع العلم الإجمالي في موارد الأنفس والأعراض. فحتى القائلين بجواز ارتكاب مقدار ما عدا المعلوم بالإجمال لم يلتزموا في موارد الأعراض وموارد النفوس أنك يجوز لك أن تقتحم أحد الأطراف. فمثلا في مثال أحد الأسيرين محقون الدم، حيث أجرينا استصحاب عدم جواز القتل، لا يقول أنه يجوز لك أن تقتل أحدهما وتترك الآخر. وكذا في موارد الأعراض، مسألة الزواج، مسألة النكاح، ما سمعنا أحد يقول إذا علمت أن أحد المرأتين عقد عليها يجوز لك أن تقتحم إحدى المرأتين فتتعامل معها معاملة الزوجة تترك الأخرى وهذا كافي. لا، إذن مورد الأنفس والأعراض خارج عن محل البحث، فهي من الأمور الخطيرة التي علم أن الشارع لا يقبل باقتحامها حتى في الشبهات قد البدوية، فضلا عن العلم الإجمالي. فيختص النزاع والعركة في وين؟ في الأمور المالية أو غيرها كالنجاسات والطهارات والتذكية والأكل والشرب. ولهذا قال وربما يقال، هذا صح كلام صاحب هداية المسترشدين، إن الظاهر أن محل الكلام، أي كلام يعني جواز ارتكاب ما عدا المعلوم وعدم جوازه، إن محل الكلام في المحرمات المالية ونحوها كالنجاسة والطفاسة. صدق يقول طفاسة مو الأنفس والأعراض. ولهذا قلت لكم ما سمعنا في أبا أحد، وإن شاء الله لن نسمع أنه إذا مسألة أعراض يقول ما عدا المعلوم بالإجمال تنظر إليه وتترك واحدة، تعقد علمت إجمالا أن عقدت على إحدى المرأتين، يقول لا بل واحدة تركها والثانية عادي كل شيء ماكو، لا يلتزمون بها. المهم الآن في العلم الإجمال البدوية في كلامهم في الأنفس، لأن بعضهم يرون الاحتياط حتى في الأنفس والأعراض إلا إذا ورد نص خاص. قال لا في الأنفس والأعراض، فيستظهر أنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب، لأن المنع في مثل ذلك ضروري، قطع ارتكاز قطعي، مسألة ضرورية أن الشرع لا يرضى بالاقتحام. قال وفيه نظر، الشيخ ما يقبل الكلام. ليش فيه نظر؟ أولا لو كان الملحوظ هي الأمور الخطيرة لدخلت أيضا الأموال الخطيرة. فإن ظاهر كلماتهم يعني بحثه الشيخ العظم في المكاسب أنهم يدرجون الأموال الخطيرة على حدو الأعراض والأنفس. فلو كانت النكتة أن الشارع مثلا لا يخدع وأنه لا يرضى في الأعراض والأنفس لأنها أمور خطيرة، لا يرون فرق بين خطورة الأعراض والأنفس والأموال، فالمفروض حتى في موارد الأموال أن يقال بذلك. هذا أولا. وثانيا، لم يقم ارتكاز قطعي في أنه في موارد الأعراض والأنفس وفي موارد الاشتباه لا بد من الاحتياط. من قال أن هذه المسألة ضرورية؟ بل وذكرنا في رواية مسعدة بن صدقة التي وردت في الحل أنه ذكرت أمثلة فيها وكانت المسألة من قبيل الموارد في الأعراض، كالمرأة تزوجها ولعلها رضيعتك، تشتريها ولعلها كذا. واضح؟ إذن ما ثبت هذا المقدار. إذن دعوى أنه محل النزاع لا يشمل الأنفس والأعراض محل إشكال. فالظاهر أنه البحث بحث عام ولا توجد ضرورة في المقام. قال وفيه نظرون، هذا قال وفيه نظرون، أن الظاهر أن محل الكلمات عام يشمل هذه الموارد. خب، هذا تمام الكلام في الأمر الثامن. الأمر التاسع، سطر واحد، شوش عبارة لكن؟ المشتبه بأحد المشتبهين، حكمه حكمهما، لأن مقدمة المقدمة مقدمة وهو ظاهر. تهينا نشرح حاله، خلي لبكرة لكم درس سيدنا الظهر فردا إن شاء الله، ما في شيء. بكرة نشرح هذا فردا، وخب يأتي البحث إن شاء الله في الشبهة غير المحصورة، المقام الثاني شبهة غير المحصورة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.